رباه بذكرك أعرف ذاتي،
رباه بذكرك أعرف ذاتي،
حين أنادي يا مولاي
هب لي هدايا أنت رجايا.
رباه بذكرك أعرف ذاتي،
رباه بذكرك أعرف ذاتي،
حين أنادي يا مولاي
هب لي هدايا أنت رجايا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن تحدثنا عن نور الإيمان في قلوبنا، وتحدثنا عن نور الإيمان الذي سنجده بإذن الله في قبورنا، وعن نور الإيمان الذي سنجده بإذن الله تبارك وتعالى بين أيدينا عند مسيرنا إلى ربنا تبارك وتعالى في يوم الحشر، دعوني أتحدث معكم اليوم عن قضية هي في غاية من الأهمية. فأنتم تعلمون أيها الأحبة أننا تحدثنا كما تحدث الغير عن التوبة، وعن حاجتنا إلى هذه التوبة في مسيرنا إلى الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. التوبة مقام إيماني مطلوب من كل مسلم ومسلمة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولكن يبقى سؤال أساسي يردده كثير من المؤمنين على أنفسهم، ونردده كذلك على أنفسنا: لماذا أيها الأحبة، لماذا تنطفئ التوبة بعد أيام قلائل من بدئها؟ ما السر في سرعة الرجوع إلى المعاصي والأثام؟ هذا سؤال أيها الأحبة في غاية الأهمية، والجواب عنه هو موضوع رسالة اليوم وغدا إن شاء الله تبارك وتعالى إليكم. وأهمية هذا الجواب الذي سنتحصل عليه، أهمية هذا الجواب أنها تنبثق من كون تعرف على الأسباب التي تؤدي إلى انكسار التوبة. هذه الأسباب الخطيرة تمكن المسلم بعد أن يتعرف عليها، تمكن المسلم من تجنبها ليحافظ على الدوام على مستوى معين من أنوار الإيمان في قلبه، بل على حد أدنى من الالتزام بتوبته وعودته إلى الله تبارك وتعالى. مهما ابتعد عن الله تبارك وتعالى، مهما ضعف إيمانه، فهناك مستوى معين ومحدد من التوبة لا يمكنه بحال أن ينزل عنه، وهو الحد الذي يلتزم فيه بالفرائض ويتجنب فيه حالة المنكرات، نسأل الله السلامة والعافية. وفي البداية أيها الأحبة، وقبل أن أجيب عن هذا السؤال الخطير، نحن جميعا على يقين، حتى لا يقال أننا نتكلم على أناس ليسوا من البشر، نحن على يقين أننا ما دمنا نعيش في هذه الدنيا فإن الإيمان الذي في قلوبنا وهذه النعمة التي في قلوبنا وصدورنا، هذا الإيمان هو بين الزيادة والنقصان، فإيمان المؤمن يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن حالة الفتور التي تمر على كل النفوس هي حالة أيها الأحبة تمر على قلوب أهل الإيمان جميعا، لم يحفظ من حالة الفتور إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولذلك مثل لنا صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو المعروف، وهو يقرب لنا عليه الصلاة والسلام حالة الصعود الإيماني وحالة الفتور الإيماني. الشرى التي هي الصعود والازدياد: إن لكل عمل شرة، أي صعودا، ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، يعني من كان صعوده وإقدامه وإقباله على الله موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي محمد عليه الصلاة والسلام فقد أفلح وفاز، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. من كان إذا فتر ونزل إيمانه نزل إلى حد المعاصي فقد دخل في أبواب المهلكات، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان عموما تمر عليه بعض الأيام يجد فيها نشاطا للطاعة، نشاطا للإقبال على الله تبارك وتعالى، تمر عليه بعض الأيام يجد في نفسه حالة من الفتور وحالة من نقص الإيمان، لكن ينبغي أن يبقى في حالة معينة من فتوره لا تصل به هذه الحالة إلى ارتكاب المعصية أو ترك طاعة واجبة عليه من الطاعات التي افترضها الله تبارك وتعالى عليه. أعود فأقول أيها الأحبة، هذا السؤال حيرني، صدقوني حيرني لفترة من الزمان. لماذا تنقضي التوبة سريعا؟ لماذا تنتهي سريعا؟ أين الخلل في مسار التوبة لدينا في حياتنا اليوم؟ أين هو الخلل؟ والجواب يتبين لنا وبشكل واضح إذا تأملنا في نصوص الكتاب والسنة في شأن التوبة ومراحل التوبة وخطوات التوبة، يتبين لنا الجواب واضحا جليا. نحن لا نتعامل مع آيات والنصوص وأحاديث التوبة تعاملا فرديا، إنما ينبغي أن نأخذ هذه النصوص في مجملها، ينبغي أن نأخذها في منظومة واحدة تحدثنا عن التوبة وعن مراحل التوبة، لأن أي خلل يبدأ في أي مرحلة من مراحل التوبة سيؤثر في آخر المطاف على سرعة انقضاء هذه التوبة وانتهائها وعودة الإنسان إلى ساحة المعصية بعد أن ذاق طعم الطاعة والإقبال على الله تبارك وتعالى. أول المراحل في الحقيقة من مراحل التوبة تبدأ من النظر والتأمل في سالف الأعمال، أن ننظر في أعمالنا التي مضت، سواء كانت من الطاعات وما كان فيها من التقصير، أو كانت من المعاصي وما كان فيها من تجاوز لحدود الله تبارك وتعالى. الإنسان في مرحلة التوبة الأولى يبدأ من مرحلة النظر في سالف الأعمال، فيما مضى من أعماله وأقواله وأفعاله وأخلاقه، كل ذلك طبعا التزاما بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. النظر والتأمل والتفكر في الأعمال السابقة هو بداية الطريق الصحيح للتوبة النصوحة بإذن الله تبارك وتعالى. ومن هنا، من هذا الأمر، من هذه الخطوة، يتبين لنا الفارق بين من توبته عميقة وبين من توبته هشة. هذا الأمر وهذه المرحلة هي أول الأمور التي يفترق فيها أو يكون فيها مفترق للطرق بين من توبته تقوم على أمر متين وآخر توبته تكون هشة ضعيفة. انظروا مثلا وبالمثال يتضح المقال إلى الفرق بين اثنين: كلاهما استمع إلى موعظة من المواعظ، أو كلاهما تعرض لأمر أو لحادث محزن كفقد حبيب أو موته أو مرضه. هذه أحداث في الدنيا تعيد الناس إلى الله تبارك وتعالى. الأول منهم أخذته العاطفة، تحركت مشاعره، دمعت عيناه وبدأ مباشرة في التوبة والالتزام. أما الثاني وقد دمعت أيضا عيناه وتحرك قلبه، رجع إلى نفسه، خلى مع نفسه، خلى بها، وبدأ يفكر بعد هذا التحرك الذي حصل في قلبه، بدأ يفكر في أعماله، بدأ ينظر فيما سلف من أعماله، ينظر كيف يتوب، كيف يعيد الحقوق إلى أصحابها، كيف يبدأ في توبة من محاسبة النفس بدقة. هذا الإنسان الذي يبدأ التوبة من طريق محاسبة النفس، من طريق النظر فيما سلف من الأعمال وما سبق من الأعمال، هذا الإنسان غالبا توبته تكون أقوى من الثاني الذي هو توبته بدأت مباشرة من العاطفة التي أخذته، من المشاعر التي غلبت عليه، ومن الدموع التي سالت منه عندما استمع إلى موعظة أو تعرض لأمر ما ذكره بالله واليوم الآخر. هذا إذن بدايته بدأت من التفكر، وهذا بدايته بدأت من ناحية عاطفية. هذا توبته ناتجة عن التفكر في أعماله وذنوبه، ينظر إلى كل الأعمال لأيام وهو جالس يتفكر ويتدبر ويقلب هذه الأمور في كل أعماله، طاعاته، إقباله على الله، المعاصي التي ارتكبها، حقوق الله، حقوق الآخرين، كيف يعيد كل ذلك، كيف يبدأ هذه التوبة من هذا الطريق. هذا توبته عميقة. والثاني توبته يغلب عليها العاطفة، تغلب عليها فقط المشاعر دون تفكير أو تأمل أو محاسبة للنفس. هذه الخطوة أيها الأحبة خطوة في غاية من الخطورة. ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الثانية، وهي مرحلة التفكر والنظر الذي يعود على النفس باللوم. بعد مرحلة التفكر والنظر في سائر الأعمال التي سبقت، تأتي مرحلة لوم النفس على التقصير في جنب الله تبارك وتعالى، أن يدخل الإنسان إلى النفس اللوامة، كما قال تبارك وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذه المرحلة الثانية، هذه المرحلة في غاية من الخطورة. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس الذي رأينا أن التوبة قد انتهت في سريعا وانقشعت يعني أمورها في أسرع الأوقات، هؤلاء في غالب الأحوال كانوا عندما يحاسبون أنفسهم ويجلسون مع أنفسهم على ما مضى من أعمالهم في المقابل يضعون اللوم على غيرهم، لا يعني يلتمسون الأعذار لأنفسهم ولا يعني يلتمسون الأعذار كل الأعذار لأنفسهم ويضعون اللوم كل اللوم على غيرهم. هؤلاء الذين ينتقلون من اللوم النفسي إلى لوم الآخرين بدايتهم في هذه التوبة تكون بداية ضعيفة، توبتهم من البداية ينقصها لوم النفس. لوم النفس أيها الأحبة ذخيرة عجيبة وطاقة كبيرة جدا في الحقيقة، لوم النفس طاقة كبيرة تعطي للتوبة مدى عميقا في نفوسنا وفي حياتنا. مشكلتنا الحقيقية ولنكن مع في ذلك صرحاء، مشكلتنا الكبرى أننا دائما نضع اللوم على كل أحد إلا على أنفسنا، وهذا يجعل من التوبة من بدايتها ضعيفة لأنها لم تنطلق من قناعة عميقة أن ما فعلناه في هذه الدنيا من المعاصي هو بسبب أنفسنا لا بسبب غيرنا، كما قال الله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. إذن المرحلة الثانية هي مرحلة وضع العتاب واللوم على النفس. بهاتين المرحلتين، مرحلة التفكر والتدبر في سائر الأعمال ومرحلة العتاب للنفس، تمايز أهل التوبة بعضهم عن بعض. أصحاب التوبة النصوحة عن غيرهم هم الذين التزموا بهذه المراحل، وأصحاب التوبة الضعيفة هم الذين تجاوزوا هذه المراحل. وفي الرسالة القادمة إن شاء الله سوف نبين بإذن الله تبارك وتعالى ما تبقى من مراحل التوبة حتى نحافظ على هذه التوبة، وحتى يبقى آثار هذه التوبة إلى مدى بعيد ولا ننقضها سريعا. نسأل الله عز وجل أن يثبت توبتنا وأن يغسل حوبتنا وأن يطهر قلوبنا وأن يحفظنا وإياكم من الشرور والأثام ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رباه بذكرك أعرف ذاتي،
رباه بذكرك أعرف ذاتي،
حين أنادي يا مولاي
هب لي هدايا أنت رجايا.
رباه بذكرك أعرف ذاتي،
رباه بذكرك أعرف ذاتي،
حين أنادي يا مولاي
هب لي هدايا أنت رجايا.